بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله، لأنه أمر أو نهي للأمة. وهذا أعني التقديم ما لم يمكن الجمع، فإذا أمكن الجمع بين قوله وبين فعله فإن الواجب الجمع. ومن أمثلة ذلك ما سبق لنا قبل صلاة المغرب في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما، هذا قول، وثبت أنه شرب قائما وهذا فعل. فيقال في هذا الحال: لا نقدم القول وإنما نجمع بينهما، فنحمل النهي هنا على أنه ليس للتحريم وإنما هو للكراهة. فالحاصل أنه متى تعارض القول والفعل فالواجب الجمع، فإن تعذر الجمع بينهما فإننا نأخذ بالقول. لماذا؟ أولا أن القول عام للأمة، والفعل قد يكون خاصا به، وثانيا أيضا أن الفعل قد يعتريه النسيان وإن كان هذا ليس هو الأصل، لكن يقال أيضا إن القول هو أعم. قال: وحمل فعله على الخصوصية له، فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل، ولكن هذا ليس دائما. ولذلك من الخطأ الذي يقع فيه بعض العلماء أنه إذا أشكل عليه أو تعذر عليه الجمع بين القول والفعل تجد أنه يحمل أحدهما على الخصوصية، فيقول هذا خاص به، وهذا ليس بصحيح، لأن الأصل في التشريع أو فيما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام أنه له ولأمته، فلا يخص بحكم إلا بدليل. قال: فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل. والخصائص التي خص بها الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة أنواع. قال الإمام أحمد رحمه الله: خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحرمات وكرامات ومباحات وكرامات، أربعة أشياء. خص بواجبات أي أن هذه الأحكام وجبت عليه دون غيره، ومن أمثلتها قيام الليل كان واجبا على الرسول صلى الله عليه وسلم، السواك كان واجبا عليه. ثانيا خص بمحرمات كالنهي عن الرمز بالعين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. وبمباحات وأكثرها في النكاح، قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، ويتزوج بلا عدد وبلا ولي. هذا كله من خصائصه، ولهذا كانت أكثر خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام في النكاح. ومن ثم ذكر الفقهاء ولا سيما الحنابلة، فقهاء الحنابلة ذكروا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب النكاح، فقال في الإقناع الحجاوي رحمه الله، قال: كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ذكرها في النكاح؟ نقول: لأن أكثر الخصائص في النكاح. وخص بكرامات، منها أن أمته أفضل الأمم، وأنه أعطي جوامع الكلم، والشفاعة إلى غير ذلك. إذن هذا مجمل أو جماع خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم، إذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا على وجه العبادة، يعني على وجه التعبد، ولم يأمر به فيحمل على أنه الاستحباب، فالفعل المجرد لا يدل على الوجوب وإنما يدل على المشروعية. فإذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فعلا مجردا عن الأمر فهذا الفعل يدل على المشروعية ولا يدل على الوجوب. فمثلا صفة اغتساله عليه الصلاة والسلام، صفة الغسل الواردة، نقول اغتسل ولم يأمر بهذه الصفة لكن فعلها على وجه التعبد، فيدل هذا على أن الاغتسال على هذه الصفة أن يغسل فرجه وأن يتوضأ وأن يحفي إلى آخره أنها ليست واجبة، وأن الواجب هو أن يعم البدن بالماء. لماذا؟ نقول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا الشيء والاغتسال على وجه التعبد ولم يأمر به، فيكون من باب الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. قال وإن فعله على وجه العادة دل على أنه للإباحة، وذلك في الأفعال الجبلية والطبيعية، النوم، الأكل، الشرب، هذا الأصل فيها أنها عادة وجبلة وطبيعة، لا توصف بأنها مستحبة أو نحو ذلك، لأن هذه من ضروريات البدن، ولكن قد يكون فيها وصف مستحب. أفهمتم؟ فلا نقول مثلا يستحب النوم، يستحب الأكل، الأكل والشرب والنوم أمور بمقتضى الطبيعة والجبلة، الإنسان لا يمكن أن يستغني عن الأكل ولا عن الشرب ولا عن النوم، فهي أمور في حد ذاتها لا توصف بالإباحة، لا توصف بالسنية ولا بالوجوب ولا بالتحريم، لكن قد يكون فيها وصف من الأوصاف المطلوبة. فمثلا الأكل نقول من حيث الأصل مباح، لكن في أوصاف، أن يأكل باليمين، أن يأكل مما يليه ونحو ذلك. النوم مباح، لكن في أوصاف، أنه إذا أراد أن ينام أتى بالآداب المستحبة ونام على شقه الأيمن إلى غير ذلك. يقول المؤلف رحمه الله وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة، إقراره على الشيء يدل على إباحته لا يدل على مشروعيته، فالمشروعية إنما تؤخذ من قوله وفعله. فعندنا الآن قول وفعل وإقرار، المشروعية وهي طلب الفعل إنما يؤخذ من القول والفعل، أما إقراره على الشيء فهو يدل على الجواز. فمثلا الرسول عليه الصلاة والسلام أقر الرجل الذي كان يختم قراءته بقل هو الله أحد، كان إذا صلى وقرأ قرأ قل هو الله أحد، فسأله عن ذلك فقال إنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها، فأقره ولم ينكر عليه. فهل نقول يستحب ذلك؟ لا، فنقول هذا مباح، إن فعله الإنسان لا بأس. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعله، فهذا يدل على الإباحة. إذن المشروعية وهي طلب الفعل وجوبا أو استحبابا إنما تؤخذ من القول والفعل، أما الإقرار فيدل على الجواز. نعم.
ومن
طيب، ذكر المؤلف رحمه الله هنا الدليل الرابع والخامس، الدليل الثالث والرابع. قال: وأما الإجماع فالإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. فعندنا الآن لا بد من اتفاق، فمع وجود الاختلاف لا يسمى إجماعا. أيضا لا بد من اتفاق المجتهدين، فمن لا يوصف بالاجتهاد لا يسمى اتفاقهم إجماعا. على اتفاق من أمة محمد خرج بذلك الأمم السابقة فلا يسمى إجماعا. على حكم شرعي خرج به ما لو اتفقوا على حكم غير شرعي فلا يسمى إجماعا في اصطلاح الأصوليين. فلو اتفق علماء على حكم طبي يعني يتعلق بالطب هذا إجماع صحيح، لكنه ليس على حكم شرعي. قال: فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم، إذا ثبت الإجماع. ولكن الإجماع يحتاج إلى إثبات، لأنه ليس كل إجماع يكون ثابتا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه سلف الأمة يعني الصحابة، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. فلا بد من التثبت في الإجماع. إذا ثبت الإجماع فإنه لا يجوز مخالفته، فمخالفته تسمى خرقا للإجماع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة كتاب والسنة. هذا كما سبق أن قلنا كل إجماع فله مستند، لا يمكن أن يكون إجماع إلا وله مستند. قال: وأما القياس فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة، فنقول مثلا يجري الربا في الأوراق النقدية قياسا على الذهب أو الفضة بجامع أن كل منهما ثمن الأشياء. فهنا فرع ألحقنا فرعا وهو الأوراق النقدية بأصل في حكم وهو جرائم الربا لعلة وهي الثمنية أو كونها ثمن الأشياء. أيضا نقول يجري الربا في الرز قياسا على البر، البر منصوص عليه لعلة وهي أنه مكيل مطعوم. هذا هو القياس، أن تلحق فرعا بأصل في حكم لعلة جامعة. قال: فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف ثم وجد الوصف إلى آخره، يعني يقصد بالوصف العلة. والعلة أو الأحكام الشرعية من حيث التعليل ثلاثة أقسام: أحكام تعبدية، وأحكام علتها منصوصة، وأحكام علتها مستنبطة. فالأحكام التعبدية ما لا يعقل معناه أو علته، وليس المعنى أنه ليس فيه حكمة ولا علة، لا، كل أمر كل شيء شرعه الله عز وجل فله حكمة، حتى الأحكام القدرية لها حكمة. فلا يوجد شيء يشرعه الله إلا لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وليس جهلنا بها دليل على أنه لا حكمة فيها، بل هو دليل على نقص علمنا وقصور فهمنا. فالأحكام التي لا تظهر فيها علة تسمى الحكمة فيها تعبدية، يعني لا يعقل معناها. والغالب الغالب أن جميع الأحكام التي فيها مقادير وأعداد لا تعقل علتها. فمثلا لو قال إنسان لماذا الصلوات خمس اليوم والليلة، لماذا ما كانت، لو قال عشان لأجل الوتر نقول اجعلها سبعا اجعلها ثلاثا، طيب لماذا الفجر ركعتان والظهر أربع، الفجر الإنسان يقوم نشيطا، لماذا العشاء آخر النهار أربع مع أن الإنسان يكون متعبا، نقول الله أعلم. ما تستطيع أن تظهر علة في هذا. فغالب المقادير والأعداد ونحوها الغالب أن علتها لا تعلم، وهو ما يسمى أحكام تعبدية. الثاني من الأحكام ما علته منصوصة، يعني الشارع نص على العلة. مثال ذلك قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هذه علة منصوصة، إذن كل رجس فهو نجس. أيضا من العلة المنصوصة لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. الثالث علة مستنبطة، يعني أن المجتهد يجتهد في معرفة العلة والوصف الذي من أجله شرع الحكم. وقد تكون هذه العلة متفقا عليها وقد يختلفون فيها. فمن العلل والحكم التي اتفق عليها العلماء قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان. العلماء يكادون يتفقون على أن العلة في نهي القاضي أن يقضي وهو غضبان أن الغضب يوجب تشوش الفكر، وفكر القاضي لا تشوش لم يتمكن من الحكم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. نعم. يقول المؤلف رحمه الله فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرع لذلك الوصف ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينهما وبين المنصوص وجب إلحاقها بها في حكمها. مثلا المخدرات الحبوب المخدرة، قد يقول قائل ليس فيها، أين الدليل؟ نقول هي الله عز وجل حرم الخمر، الخمر محرم بالكتاب والسنة، ما علة تحريم الخمر؟ الإسكار وإذهاب العقل. وهذه المخدرات هي في الواقع ليست كالخمر بل هي أشد من الخمر، أشد من الخمر ضررا وإذهابا للعقل. فلذلك قياسها أو علتها، علة الإسكار فيها علة أولوية فتحرم. يقول وهذا القياس الصحيح هو الميزان، الله الذي أنزل الحق والميزان، فهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل. والقياس إنما يعدل إليه إذا فقد النص فهو أصل يرجع إليه. وأنبه هنا على أن القياس قد يستعمل عند بعض العلماء بمعنى الحكمة من المشروعية، فتجد أنه يقول هذا الشيء جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأما القياس فلأن كذا وكذا، يعني مثل البيع، البيع مثلا يقول هو جائز بالكتاب والسنة والقياس يقتضيه. كيف يقتضيه؟ لأن فيه مصلحة ولأن الإنسان يحتاج إلى كذا وكذا، فيعبرون بالقياس عن الحكمة والمشروعية. نعم. طيب، هذه قواعد يقول مستنبطة من الأدلة الشرعية، منها اليقين لا يزول بالشك، وهذه القاعدة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومعنى اليقين لا يزول بالشك أن ما تيقن الإنسان وجوده فالأصل بقاؤه، الأصل أنه باق لم يزل، وما تيقن عدمه فالأصل عدم وجوده، فهذا معنى اليقين لا يزول بالشك. وقوله اليقين لا يزول بالشك نفهم منه أن اليقين لا يزول إلا بيقين، فلا يزول أيضا بغلبة الظن. وعلى هذا فلو أن شخصا تيقن الطهارة، تيقن الطهارة وشك في الحدث أو انتقاض الوضوء فلا يلتفت إلى هذا. طيب غلب على ظنه أن الوضوء انتقض أيضا لا يلتفت إلى هذا، لأن طهارته يقين، واليقين لا يزول إلا بيقين، اليقين لا يزول إلا بيقين. يقول وقالوا الأصل الطهارة في كل شيء، والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه، والأصل براءة الذمة من الواجبات ومن حقوق العباد حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. ولذلك الذي يدعي عليه الدليل، فلو أن شخصا قال في ذمتي مورثكم لي كذا وكذا، فيقول الأصل براءة ذمة هذا الميت حتى يأتي هذا الرجل بدليل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا أيضا هذا الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر يدل على هذا الأصل، وهو أن الأصل براءة ذمة المدعى عليه مما ادعاه المدعي حتى يأتي بالبينة. نعم نعم. طيب ومنها أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، يعني متى وجدت المشقة وجد التيسير، والمراد هنا التيسير الطارئ، لأن التيسير في الشريعة نوعان، تيسير أصلي وتيسير عارض طارئ. فأما الأول وهو التيسير الأصلي فجميع الأحكام الشرعية ميسرة، ومعنى ميسرة أنها في قدرة المكلف. فتأمل فيما أوجبه الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج، كلها في قدرة المكلف. ولهذا قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر. النوع الثاني تيسير عارض طارئ، بمعنى أن هذه الأحكام الشرعية مع يسرها إذا وجد سببا يوجب التيسير أيضا تيسر. قلنا الصلاة ميسرة أو غير ميسرة؟ ميسرة، أيضا يوجد فيها تيسير آخر، فمن لم يستطع أن يصلي قائما يصلي قاعدا، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. الصيام ميسر، من لم يستطع الصيام يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، من لم يستطع الوضوء يتيمم، من لم يستطع الحج ينيب عنه. فالتيسير نوعان، عارض تيسير أصلي وهو الأصل، وتيسير عارض طارئ. ولهذا قال إن المشقة تجلب التيسير، وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها. نعم. طيب لا واجب مع العجز، فإذا أوجب الشارع أمرا من الأمور وعجز المكلف عنه فإنه يسقط عنه. مثال ذلك القيام واجب في الصلاة، إذا عجز يصلي قاعدا. طيب عجز عن الصلاة قاعدا يصلي على جنب مستلقيا، على جنبه، عجز على جنبه يصلي مستلقيا، عجز مستلقيا يصلي يومئ بطرفه، وكذلك أيضا الصيام وغيرها. قال لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، لأن الأحكام الشرعية كلها في مقدور المكلف، وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه، وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه، وأمثلة ذلك كثيرة. يعني أنه إذا عجز عن العبادة فعل ما قدر عليه وسقط عنه ما عجز عنه. ولكن هذا أيضا ليس على إطلاقه، وذلك أن الإنسان إذا قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها فلا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة فلا يجب عليه أن يأتي بالمقدور عليه. مثال ذلك تحريك اللسان وجب للنطق، فهل يجب على الأخرس أن يحرك لسانه وهو قادر على التحريك؟ نقول لا، لأن هذا وسيلة. إنسان حج أو اعتمر ورأسه أصلع ليس فيه الشعرة، هل نقول يجب أن تمر الموسى؟ لا، لأن إمرار الموسى وإن كان قادرا عليه وسيلة. إذن متى كان المقدور عليه وسيلة محضة لم يجب. القسم الثاني أن يكون المقدور عليه وجب على سبيل التوابع واللواحق، فلا يجب أن يأتي بهذا المقدور عليه. مثاله إنسان فاته الوقوف بعرفة، الحكم أن الحج فاته، الحج عرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. طيب هذا الرجل لما فاته الحج قال الآن ليش لماذا لا أروح أذهب إلى منى وأجلس وارمي الجمار وأكمل بقية النسك؟ نقول هذه الأنساك وجبت على سبيل التوابع واللواحق، فإذا لم يدرك الحج سقطت عنه. القسم الثالث أن يكون المقدور عليه جزءا من العبادة وهو في ذاته ليس عبادة، يعني لا يتعبد لله عز وجل به. مثل لو أن شخصا يستطيع، مريض يستطيع أن يصوم نصف يوم ويستطيع أن يصوم إلى الزوال، فهل نوجب عليه أن يصوم إلى الزوال ثم يفطر؟ نقول هنا المقدور عليه جزء من العبادة لكن لا يتعبد لله بصيام نصف يوم فيسقط عنه. والقسم الرابع أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في ذاته عبادة فيجب عليه أن يأتي به. مثال ذلك من عجز عن الفاتحة، إنسان أسلم حديثا ولا يعرف الفاتحة، فهل نقول قل الله أكبر للإحرام واركع لأنه عجز عن الفاتحة؟ لا، نقول يجب أن يقوم بقدر الفاتحة لأن القيام ركن مقصود بذاته. ولهذا قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين إذا قمت إلى الصلاة صل قائما، فتبين أن من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها أنه في هذه الأقسام الأربعة. نعم. وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمهم عليهم، والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه. كل ما حرمه الله عز وجل فإنما حرمه على عباده لما فيه من الضرر العاجل أو الآجل، وكل ما حرمه عليهم من المأكولات وغيرها فإنما حرمه عليه لخبثهم أو ضرره، لكن مع ذلك إذا اضطر الإنسان إليه حل. والدليل على حل المحرمات عند الاضطرار عموم قول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والعارضة، ولكن يشترط أيها الإخوة يشترط في حل المحرم عند الضرورة شرطان. الشرط الأول تعين المحرم، والشرط الثاني أن يتيقن الانتفاع به. فإنسان مثلا قال أنا أريد أن أشرب من لبن عزكم الله الحمار لأنه يشفي من السعال والكحة، نقول هب أن هذه ضرورة، هل تعين هذا؟ ما تعين، اذهب إلى الصيدلية واشتري شراب كحة، ما تعين المحرم. الشرط الثاني أن يتيقن النفع، حتى لو تعين لابد أن تتيقن النفع. لماذا؟ لأنه لا يجوز الإقدام على أمر محرم لأمر موهوم، تقدم على أمر حرمه الله لأجل أمر متوهم قد وقد. أفهمتم؟ طيب، إنسان في برية وفي مخمصة اضطر إلى ميتة، وجد يعني يكاد يهلك ووجد ميتة، تقول تحقق الشرطان، الشرط الأول تعين المحرم، والشرط الثاني أنه يتيقن النفع، فحينئذ يجوز. فلا بد لحل المحرم عند الضرورة من هذين الشرطين، أولا تعين المحرم، وثانيا ماذا؟ أن يتيقن النفع. ثم أيضا المحرم إذا أبيح فإن الضرورة تتقدر بقدرها. فمثلا لو أبيح له أن يأكل الميتة ليس له أن يشبع، بل يأكل منها بقدر الضرورة. فإذا قال أخشى أني لو تركت هذه الميتة بعد مسافة أو بعد مدة أيضا أقع في مخمصة، يقول احمل معك، احمل معك. وهذا معنى قولهم الضرورة تتقدر بماذا؟ بقدرها. نعم. طيب، وهذه سبقت الأمور بمقاصدها، سبقت الكلام عليها في قولنا أو فيما تقدم في قول المؤلف، الوسائل لها أحكام، المقاصد هي. نعم. طيب، وتحريم الحيل المحرمة. الحيل جمع حيلة، وما هي الحيلة؟ الحيلة هي التوصل إلى أمر محرم بفعل ظاهره الإباحة، أن يتوصل إلى أمر محرم بفعل ظاهره الإباحة، إما بإسقاط واجب، إما بإسقاط واجب أو فعل محرم. يعني التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة. مثال إسقاط الواجب، إنسان في رمضان قال أنا أحب أن آكل وأشرب، ما هي الحيلة أو ما كيف أستطيع ذلك بأمر مباح؟ قال له شخص اذهب سافر مسافة قصر 80 كيلو وكل واشرب وارجع. هذا الآن توصل بفعل ظاهره الإباحة إلى إسقاط واجب. المحرم أن يعمل عملا ظاهره الإباحة ويقصد به التوصل إلى أمر محرم، مثل مسألة العينة، بعت عليك بيتي 100,000 ريال مؤجل إلى سنة، ثم أشتريه منك 80 نقدا. الآن حقيقة الأمر كأني بعتك 80 ب100 وجعلت البيت إيش؟ وسيلة. بدلا من أقول خذ 80 وردها 100، جعلت هذا البيت وسيلة. الفعل ظاهره الإباحة، لكن المقصود به التحايل على الربا. ولهذا قال ابن عباس في مثل هذه المسألة، قال دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. يقول وانصراف ألفاظ الكنايات. الكنايات جمع كناية، والكناية هي ما يحتمل الشيء وغيره، لأن الألفاظ نوعان، صرائح وكنايات. فالصريح ما لا يحتمل إلا شيئا واحدا بحيث أنه ينصرف إليه، والكناية ما يحتمل الشيء وغيره. فمثلا لفظ الطلاق وما تصرف منه هذا صريح، فلو قال لامرأة أنت طالق تطلق، لكن لو قال لها اذهبي إلى أهلك، حملي عفشك يلا اخرجي من البيت، فهذه كناية. ولذلك نستفصل ما نيتك، هل نويت بقوله أخرجي من البيت اذهبي، هل نويت الطلاق فيقع الطلاق، أو لم تنوي الطلاق فلا يقع الطلاق. إذن الكناية هي ما يحتمل الطلاق وغير الطلاق، وأما الصريح فلا تحتمل إلا الطلاق. ولهذا قيل وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل. فالفرق بين الكناية والصريح من وجهين، الصريح لا يحتمل إلا الطلاق، والكناية ما يحتمل الطلاق ويحتمل غيره. ثانيا أن الصريح لا يحتاج إلى نية، والكناية لا بد فيه من نية. فلو قال لزوجتي أنت طالق، قلنا طلقت زوجي، قال لم أنوي طلاق، يقول حتى لو ما نويت يقع الطلاق. قال النبي عليه الصلاة والسلام قل ثلاث جدهن جد وهزهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة. طيب، قال والمحتملات إلى الصرائح من هذا العصر وصورها كثيرة. نعم. طيب، يعني أنه إذا اجتمعت مصلحتان قدم الأعلى، وإذا اجتمعت مفسدتان يرتكب الأدنى. إذا اجتمعت مصلحتان فإننا نفعل الأعلى. يعني مثلا إنسان تعارض عنده طلب العلم وبر الوالدين، نقول إذا تعارضت مصلحتان إن أمكن فعلهما فهذا هو المشروع، أن تجمع بين هذا وهذا. أما إذا لم يمكن الجمع بينهما فإنك تقدم المصلحة الأعلى. فمثلا تعارض عند الإنسان بر الوالدين وقيام الليل، أو اجتمع عنده بر الوالدين وقيام الليل، نقول إن أمكن تجمع تبر والديك وتقوم الليل فهذا هو المشروع. إذا لم يمكن نقول قدم بر الوالدين، لأن بر الوالدين واجب وقيام الليل مستحب. كذلك أيضا إذا اجتمعت مفسدتان يرتكب الأدنى منهما. امرأة مثلا وجب عليها الغسل وهي بحضرة رجال أجانب، الآن إن اغتسلت مفسدة، وإن تيممت أيضا مفسدة مع وجود الماء، لكن أيهما أهون؟ ها؟ تيممها، فنرتكب هنا المفسدة الأقل. إذن المصالح إذا اجتمعت إن أمكن أن تفعل فهذا هو المشروع، إذا لم يمكن فإننا نعمل أو نرجح المصلحة الظاهرة. كذلك أيضا المفاسد إذا اجتمعت، إذا أمكن نجتنب المفاسد كلها اجتنبها، لكن إذا ما أمكن فإنك تجتنب تدفع الأدنى بالأعلى. نعم. نعم، درء المفاسد أولى من جلب المصالح، هذا ليس على إطلاقه. شوف هذه القاعدة، مع أن العلماء يذكرونها مطلقة هي في الواقع ليس على إطلاقها. درء المفاسد أولى من جلب المصالح، متى؟ نقول عند التساوي أو عند رجحان المفسدة. أما إذا ظهرت المصلحة فإن فعل المصلحة أولى من درء المفسدة. مثال ذلك إقامة الحدود والقصاص، فيها مفسدة وفيها مصلحة. ما هي المفسدة؟ إتلافها العضو، مثلا قطع السرقة إتلاف يد السارق مفسدة. وفيها مصلحة وهي الردع والزجر واستتباب الأمن في المجتمع. الآن هنا مفسدة، هل ندرع المفسدة نقول درع المفاسد أولى من جلب المصالح؟ لا، نقول فعل المصالح أولى هنا، لأن المصلحة هنا أرجح. أما إذا كانت المفسدة أعلى أو تساوي فحينئذ درء المفاسد أولى من جلب المصالح. إذن درء المفاسد أولى من جلب المصالح عند التساوي أو عند رجحان المفسدة. أما إذا رجحت المصلحة فإنها تقدم، كما في القتل القصاص فيه مفسدة إزهاق نفس هذا الرجل، فنقول لكن هذه صحيح أنها مفسدة لكن فيها مصلحة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. اقتل واحد وانظر. مثلا الآن في الفصل القاعة الدراسية، لو أن طالبا من الطلاب صار يشوش على زملائه ويلعب، طرده من الفصل مفسدة. لكن هذه لكن أيما أولى، أبقاؤه مع التشويش أو طرده حتى تكون مصلحة؟ قل طرده، لذلك إذا طردته من الفصل من القاعة بعد أن نبهته مرة أو مرتين ولم يرتدع، في هذه الحال نقول هذه مصلحة، تقدم المصلحة. لماذا؟ لأن المصلحة العامة تقتضي ذلك. نعم.
وَإِنَّ
طيب الأشياء عموما لا تتم من عبادات وغيرها إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. الصلاة لها شروط ولها موانع، فلو صلى بغير وضوء لم تصح لفقد شرط. لو صلت المرأة وعليها العذر على الحيض لم تصح لفقد شرط لوجود مانع، وجود مانع. الإرث لو مات عن قريب له كافر أو قاتل وجد ماذا؟ مانع. لو مات عن ابن جيرانهم نقول هنا فقد شرط، فقد سبب، سبب الإرث والقرابة. فجميع الأشياء لا تتم إلا بوجود شروطها وأسبابها وانتفاء موانعها في العبادات وفي غيرها. نعم.
وشروط العبادات والمعنى كل ما تتوقع مستحقا عليها، ويعرض ذلك بالتدبر والاستمرار الشرعي، والاصل من التدبر حصل الطعام والعبادات وشروطها وواجباتها، وكذلك شروط المعاملات والمواني.
طيب شروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها، بحيث أنها إذا لم توجد لم تصح العبادة. والعلماء تتبع النصوص، فمثلا الطهارة، نحن قلنا إن الطهارة شرط لصحة الصلاة. الدليل نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ستر العورة، ستر المرأة نفسها في الصلاة شرط. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وغير ذلك. إذن الشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها، ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء. نعم. طيب الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. إنما القائم زيد، إنما الله إله واحد. والعلماء رحمهم الله في مسألة الشروط والأركان حصروها، فتجد قال شروط الصلاة تسعة، شروط صحة الحج كذا وكذا. ما دليلهم على ذلك؟ نقول الدليل التتبع والاستقراء، يعني أنهم تتبعوا النصوص ووجدوا أن شروط أن هذه الأمور لا يمكن أن تتم العبادة إلا بها، وأن هذه الأمور إذا وجدت إذا وجد أحدها أبطل العبادة وأفسدها، وهي الموانع، وهكذا. نعم.
ولذلك قولهم أنهم
طيب الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فالعلة في تحريم الخمر ما هي؟ الإسكار. متى وجد الإسكار وجد الحكم، ولهذا قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فهذا هذه أيضا قاعدة، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. متى وجدت العلة وجد الحكم. فمثلا في قول الله عز وجل، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. شف من أجل أن ذلك يحزنه، يدل على تحريم إدخال الحزن على المسلم سواء في المناجاة أو في غيرها. لماذا؟ لأن العلة هي إدخال الحزن، فإذا كان إدخال الحزن عليه، فإذا كان التناجي يكون سببا لذلك حرم التناجي. إذا كان التكلم في عرضه يسبب له الحزن حرم ذلك، لأنه يعني إذا وجد الحكم وجدت العلة، وإذا انتفى الحكم انتفت العلة. نعم. طيب الأشياء أربعة أنواع: عبادات، معاملات، أعيان، عادات. ها هنا أربعة أشياء: عبادات فالأصل فيها الحظر والمنع، فلا يتعبد لله عز وجل بعبادة إلا إذا دل الدليل على مشروعيتها. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثانيا معاملات، الأصل فيها الحل والإباحة، وأحل الله البيع وحرم الربا. ثالثا أعيان، ما خلقه الله من الأعيان، الأصل فيه الحل والإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فجميع ما خلقه الله من الحيوانات والثمار وغيرها الأصل فيه الحل والإباحة. رابعا العادات، ما اعتاده الناس أيضا الأصل فيه الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. نعم. طيب، إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت إلا إذا قارنها المانع. زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، لكن أرأيت لو أن الشمس زالت والمرأة حائض، هنا قارن السبب وجود مانع فلا يجب. أو الحقوق، مات الموت سبب لكن قارنه مانع، وهو أن ابنه هذا الذي يرثه كافر، أو أن الوارث قتل مورثه، فهنا قارن السبب وجود مانع فلا يتم الحكم، لأن الحكم لا يتم إلا بوجود، لأن الأشياء لا تتم إلا بوجود شروطها وأركانها وانتفاع موانعها. نعم. طيب، الواجبات تلزم المكلفين، يعني أن يكون الإنسان بالغا عاقلا، والتكليف يكون بالبلوغ والعقل، والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم. الواجبات يعني ما أوجبه الله عز وجل إنما يجب على المكلف البالغ العاقل، لكن الإتلافات هنا تجب على المكلفين وغيرهم، ولكن المراد هنا في حقوق العباد، أما حقوق الله فلا تجب. فلو أن صبيا صاد صيدا في الحرم مثلا فلا شيء عليه، أو صاد وهو محرم فلا شيء عليه، لأنه ليس منه قصد صحيح. لكن إتلاف مال الآدمي، إتلاف مال الآدميين يستوي فيه العامد وغير العامد، فلا يشترط في وجوب ضمان مال الآدمي أن يكون المتلف بالغا عاقلا أو ذاكرا، بل يجب الضمان ولو كان ناسيا أو جاهلا. فلو أن إنسانا مثلا صدم سيارة شخص عند الإشارة، قال: لماذا تصدق؟ والله ناسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يقبل هذا؟ لا يقبل، لأن الحقوق الآدميين مبنية على المشاحة. ولذلك الآن الإتلاف أو بالأصح الضمان إن كان متعلقا بحق الله فإنه يسقط في حال الجهل والنسيان والإكراه، وأما إذا كان الضمان يتعلق بحق الآدمي فإن كان متعمدا ذلك فعليه الإثم والضمان، وإن كان غير متعمد فلا إثم عليه ولكن عليه الضمان بكل حال. نعم. والناس نعم. طيب، قول الصحابي، الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال ابن حجر في النخبة: ولو تخللت ردة في الأصح، يعني حتى لو أنه ارتد ثم رجع. فوصف الصحبة لا ينفع عنه. هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة؟ هنا مسألتان. المسألة الأولى: من الصحابي؟ المسألة الأولى أن قول الصحابي يحتج به بشرطين: الشرط الأول أن لا يخالف نصا، والشرط الثاني أن لا يخالفه قول صحابي آخر. إذن شرط الاحتجاج بقول الصحابي ما هو؟ أن لا يخالف نصا من كتاب أو سنة، أو أن يخالفه صحابي آخر. المسألة الثانية: من الصحابي الذي يحتج بقوله؟ هل جميع الصحابة رضي الله عنهم يحتج بأقوالهم؟ الجواب لا. الصحابة من حيث الاحتجاج بأقوالهم على أقسام ثلاثة. القسم الأول: من نص الشارع على أن قوله حجة فيحتج به، مثل الخلفاء الراشدون، ولا سيما أبو بكر وعمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. إذن نص الشارع على هؤلاء. القسم الثاني: من لم ينص الشارع على أن قوله حجة، ولكن عرف بالفقه في الدين، كابن عمر وابن عباس وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، فهؤلاء أيضا قولهم حجة. والقسم الثالث: من سوى هذين القسمين، أي أن الشارع لم ينص على أن قوله حجة ولم يعرف بالفقه في الدين، كأعرابي قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وليس عنده فقه، فمثل هذا لا يحتج بقوله. إذن الصحابة رضي الله عنهم من حيث الاحتجاج بأقوالهم على أقسام ثلاثة: من نص الشارع على أن قوله حجة، الثاني من لم ينص ولكن عرف بالفقه فحجة، الثالث من سوى ذلك. ثم إذا قلنا إن قول الصحابي حجة فإنما يحتج به بماذا؟ بالشرطين السابقين: أن لا يخالف نصا، أو قول صحابي آخر. هذا خلاصة كلام المؤلف رحمه الله. نعم. طيب، الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، وهذا على هذا ليس على إطلاقه، بل هو فيما إذا كان ليس له إلا ضد واحد. أما إذا كان له أضداد فلا يكون الأمر بالشيء نهي عن ضده، ولا النهي عن الشيء أمر بضده. فإذا قلت لك مثلا: لا تنم ضد النوم، الجلوس، الاستلقاء، القيام، فهنا ليس نهيا عن ضده لأن له أضدادا. لكن إذا كان الشيء ليس له إلا ضد واحد فالأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. قال: ويقتضي الفساد، يعني أن النهي يقتضي الفساد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. ولأن تصحيحه مع نهي الشارع عنه مضادة للشرع، لأن الشارع لما نهى عنه أراد عدم إيجاده، فتصحيحك له معناه إيش؟ إيجاد هذا الشيء. ولهذا قال: يقتضي الفساد. ولكن أيضا اقتضاء الفساد فيما إذا كان النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه على وجه يختص، لأن النهي المتعلق بحق الله عز وجل تارة يعود إلى ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد، مثل: لا صلاة بعد الفجر، لا صلاة بعد العصر، نهى عن صوم يوم العيدين، هذا يقتضي الفساد. أو يكون عائدا إلى شرط في المنهي عنه على وجه يختص، مثل: الصلاة بغير سترة، يعني بغير ستر عورة، يقتضي الفساد. الثالث: أن يكون النهي عائدا على شرط، أن يكون النهي عائدا على شرط على وجه لا يختص، مثل لو توضأ بماء مغصوب. الوضوء شرط لصحة الصلاة، الوضوء شرط لصحة الصلاة، لكن لو توضأ بماء مغصوب لا نقول إنه يقتضي الفساد، لأن الشارع لم يقل لا تتوضأ بماء مغصوب، فليس النهي هنا عائدا على ذاته، وإنما نهى عن الغصب مطلقا. فالشارع نهاك عن الغصب، سواء غصبت الماء لتتوضأ أو تغتسل أو تغسل سيارتك أو تطبخ أو تفعل، منهي عنه. فالنهي هنا ليس خاصا بالمنهي عنه. الرابع أن يكون النهي متعلقا بأمر خارج، يعني ليس على شرط يختص أو غيره، فلا يقتضي فساد. مثل لو صلى وعليه عمامة حرير فالصلاة صحيحة، لأن ستر الرأس ليس شرطا لصحة الصلاة. نعم. نعم. الأمر بعد الحظر يرده، يعني يكون حكمه حكم ما قبل الحظر. فإذا أمر الشارع بشيء ثم نهى عنه ثم أمر به، فالأمر به الثاني يأخذ حكم ما قبله. وقيل إنه يكون للإباحة، أن الأمر بعد الحظر للإباحة. فمثلا قال الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا. إذا حللتم فاصطادوا، فهل الصيد الآن، هل الصيد يكون مباحا إذا حل الإنسان من إحرام يكون مباحا، أو يكون حكمه حكم ما قبل التحريم؟ فيه خلاف من العلماء، من يقول إن الأمر بعد الحظر لرفع النهي فيكون له حكم ما قبل النهي، ومنهم من يقول إنه للإباحة. يتبين ذلك في مسألة زيارة القبور: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. زيارة القبور أمر بها ثم نهي عنها ثم أمر بها. الأمر الثاني الأخير هذا، هل هو للإباحة أو له حكم ما قبل النهي؟ نقول هو حكم ما قبل النهي، فيكون مستحبا. ومما يؤيد الاستحباب أيضا أنه حينما حث عليه الصلاة والسلام قارن الأمر بعلة تدل على ذلك، وهي زور القبور فإنها تذكر الآخرة، فإنها تذكر الموت. إذن وهذا القول هو الراجح، أن الأمر بعد الحظر ليس للإباحة وإنما هو لرفع النهي، فيكون لهذا الأمر ما حكم ما قبل النهي. قال شيخنا رحمه الله في منظومته: والأمر بعد النهي للحل، وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. شف ذكر رحمه الله القولين، قال: والأمر بعد النهي للحل، هذا يقول الإباحة، والأمر بعد النهي للحل، وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. ايش معنى خذ به تفي؟ يعني انه ارجح واصح. نعم. طيب، الأمر والنهي يقتضيان الفور، لأن أوامر الله ورسوله كما سبق لنا في الواجب على الفور، ولا يقتضي التكرار، لأن الفعل يصدق بمرة واحدة. فإذا قال صلي وصليت لا يقتضي هذا أن تكرر الصلاة، إلا إذا علق على سبب، كما لو قلت إذا دخلت المسجد فصلي، كقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهنا صلاة الركعتين علقت بسبب، فيتكرر السبب، فتتكرر الصلاة بتكرر السبب. قال: فيجب أو يستحب عند وجود سببه. نعم. طيب، الأشياء المخير فيها الإنسان، إن كان للسهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار، وإن كان لمصلحة ما ولي عليه فهو يجب إلى آخره. الإنسان إما أن يتصرف لنفسه أو يتصرف لغيره، فإن كان ما خير فيه يعود إلى تصرفه، يعود إلى ذاته هو، فهو مخير، إن شاء فعل هذا أو هذا أو هذا، كما قال عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، إن شاء فعل هذا أو هذا أو هذا. قال الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أي يخير. لكن إذا كان الإنسان يتصرف لغيره كالذي يتصرف في مال اليتيم ونحوه، فإذا كانت أمامه تجارتان يجب عليه أن يسلك ما هو أصلح، فمن تصرف لغيره وجب عليه السلوك الأنفع والأصلح، ومن تصرف لنفسه خير. نعم. طيب، ألفاظ العموم، الألفاظ الدالة على العموم نوعان: ما دل على العموم بمادته وما دل على العموم بمعناه. فالذي يدل على العموم بمادته مثل كل، جميع، قاطبة، جاء الناس قاطبة، هذا لفظ يدل على العموم بلفظه. لكن الذي يدل على العموم بمعناه مثلا: من يعمل سوءا يجزى به، يقول هنا من، تدل على العموم يعني أي أحد. ثم ذكر ألفاظ العموم وهي معلومة إن شاء الله. قال: والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني إذا ورد سبب خاص، إذا ورد لفظ عام وكان السبب خاصا فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل الذي ظلل عليه، رأى زحاما ورجل ظلل عليه في سفر، قال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. فهل نقول هذا خاص بهذا الرجل وأنه لا يسن الصيام في السفر لهذا عموما، أو أن هذا خاص بهذا الرجل؟ نقول: لا، ليس خاصا به، بل ليس من البر الصيام في السفر في مثل حال هذا الرجل، يعني إذا كان الصيام في السفر يشق عليه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وصورة السبب قطعية الدخول، يعني إذا قلنا بذلك نقول صورة السبب قطعية، يعني أول ما يدخل في العموم هو صورة السبب. نعم. نعم، يرد ويراد بالخاص العام وعكسه، قد يرد لفظ الخاص ويراد به العام، وقد يرد لفظ العام ويراد به الخاص. فمثلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس إن الناس، من الناس؟ الأول في الناس عام والثاني خاص. وقال عز وجل: تدمر كل شيء بأمر ربها، ما دمرت كل شيء، فهذا عام أريد به الخاص. وقيل إن هذا أيضا ليس عام أريد، بل هو من العام المخصوص. العلماء مختلفون هل هذا عام مخصوص أو عام أريد به الخاص. فمن قال إنه عام مخصوص قال إن قوله تدمر كل شيء عام، لكن العقل دل على أنها لم تدمر كذا وكذا. ومن قال إن هذا اللفظ من العام الذي أريد به الخصوص قال إن العام من الأصل لم يرد، وأن المعنى تدمر كل شيء يعني ما سوى ذلك. والخلف موجود، يقول يعني قد يكون شبه لفظي أحيانا. نعم. نعم.
وخطاب الشارع
نعم، خطابات الشرع الأصل فيها العموم، وليس هناك حكم أو خطاب يختص بواحد من الناس، بل جميع الأحكام الشرعية تشمل جميع الخلق. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ما خص به من الخطابات إنما خص به لأنه محمد لأنه رسول الله، وليس لأنه محمد بن عبد الله. إذن نأخذ من هذا أن جميع الخطابات الشرعية الأصل فيها أنها عامة، ولا نقول مثلا هذا الخطاب يختص بفلان أو يختص بفلان، بل عام، بل حتى ما وجه الخطاب فيه للرسول نقول هو عام له ولأمته، لكنه خوطب به لأنه هو إمام الأمة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. هل نقول هذا الطلاق للعدة خاص بالرسول؟ لا، بل هو عام، وإنما خوطب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه إمام الأمة. ثم أيضا في الآية ما يدل على إرادة العموم، وهو قوله فطلقوهن لعدتهن، ولم يقل فطلقها لعدتها. نعم.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم
نعم، أيضا سبق لنا أن الأصل في أفعاله التأسي، وأنه لا يحكم بالخصوصية إلا بدليل لعموم قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمن ادعى أن هذا الحكم خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام فعليه الدليل. نعم.
وإذا ما في الشارع عبادة معاملة فهو لفسادها، أو لفى بعض من يزعم
طيب إذا نفى الشارع عبادة أو معاملة. النفي ثلاثة أنواع: نفي الوجود، ونفي الصحة، ونفي الكمال. فنفي الوجود عدم الوجود، إذا قلت لا رجل في البيت هذا نفي وجود. ونفي الصحة هو معناه نفي لصحتها وإن وجدت، وهو في الحقيقة نفي للوجود الشرعي. فمثلا إذا قلت لا صلاة بغير وضوء، لا صلاة بغير وضوء، هذا نفي للوجود الشرعي وإن كانت موجودة صورة. والثالث نفي كمال، فإذا دل الدليل على أن هذه العبادة صحيحة حتى مع وجود هذا الشيء المنفي، فهذا يدل على أن النفي هنا للكمال، مثل لا صلاة بحضرة طعام إذا لم يشغله فهو للكمال. نعم. طيب كمل. طيب تنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل، وذلك لأن ألفاظ العقود ليست من الألفاظ التي يتعبد لله عز وجل بها، وذلك أن الألفاظ من حيث التعبد وعدمه على أقسام ثلاثة. القسم الأول من الألفاظ ما هو معجز بلفظه متعبد بتلاوته وهو القرآن، فيجب أن يراعى لفظا ومعنى، ولذلك لا تجوز ترجمة القرآن، الترجمة إنما تكون لمعاني القرآن وليس للقرآن. ولهذا من الخطأ أن يقول ترجمة القرآن، بل الصواب أن يقول ترجمة معاني القرآن. فأنت حينما تقول الحمد لله رب العالمين لا تترجم الحمد كلمة بإزاء كلمة، هذا لا يمكن، ولكن تترجم المعنى، فتقول الحمد لله يحمد الله عز وجل نفسه أو يثني على نفسه، تترجم هذا الكلام. القسم الثاني من أقسام الألفاظ من حيث المراعاة ما يعتبر معناه دون لفظه، ما يعتبر معناه دون لفظه. في الأول القرآن ما يعتبر لفظه ومعناه، الثاني ما يعتبر لفظه ومعناه، كألفاظ العقود والفسوخ. فلو قال بعتك خذ هذا بعشرة، قال أتبيعني هذا، قال الله يربحك، قل هذه ينعقد بها البيع. القسم الثالث ما يعتبر لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز، وذلك الأذكار الشرعية مثل أذكار الركوع والسجود ونحوها. فإذا كان الإنسان لا يعرف هذه الأذكار فإنه يأتي بمعناها كحديث عهد بإسلام ونحوه. إذن الألفاظ ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن الكريم لأنه معجز بلفظه متعبد بتلاوته، والثاني ما يعتبر معناه دون لفظه وهو ألفاظ العقود والفسوخ، والثالث ما يعتبر لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز. نعم.
المسائل
طيب المسائل العلمية والشرعية نوعان قسمان مجمع عليه، يعني أجمع العلماء عليه، فيحتاج أولا إلى تصور هذه المسألة، ثم تصورها تذكر صورتها، ثم تقيم الدليل عليها، ثم تحكم عليها بعد التصوير والاستدلال. فهذه أربع أمور أو ثلاثة أمور. الأول المسألة تتصور هذه المسألة وتصورها، ثم تأتي بالدليل عليها، ثم تأتي بالحكم تحكم عليها، وهذا يقول ثم يحكم عليها ليكون حكمه تابعا للدليل وليس الدليل تابعا للحكم. وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى هذه القاعدة، وهي استدل ثم احكم ولا تحكم ثم تستدل، استدل ثم احكم، يعني انظر إلى الدليل ثم احكم، لا أن تحكم ثم تستدل. فالذي ينظر إلى الدليل ينظر متجردا، فإذا ورد الدليل يدل على الوجوب قال الدليل يدل على الوجوب، لكن إذا كان في قرارة نفسه قد وطن نفسه عن هذا واجب تجد يبحث عن الأدلة التي تدل على أنه واجب، أو يرى أنه جائز يبحث عن الأدلة التي تدل على جوازه. وهذا معنى قوله رحمه الله استدل ثم اعتقد، لا أن تعتقد ثم تستدل. لماذا؟ لأن الذي يعتقد قبل أن يستدل يلوي أعناق النصوص لتوافق هواه ومذهبه. نعم. قال وقسم فيه خلاف، يعني من المسائل، فتحتاج مع ذلك، يعني إذا تصورتها وأقبت الدليل عليها ثم حكمت عليها تحتاج إلى الجواب عن ما ينازع فيه، فتقول مثلا الحكم في هذه المسألة صورتها كذا ودليلها كذا، فدل هذا الدليل على الوجوب. وأما قول من قال من العلماء، وأما الآية الكريمة أو الحديث الشريف فيجاب عنه بكذا وكذا فيرد. لأنك إذا لم تجب عن دليل المنازع أو لم تجب عما ظاهره التعارض لهذا الحكم، فأنت توقع الإنسان في حيرة. فإذا قلت مثلا يجب كذا وكذا أو يستحب كذا وكذا وذكرت الدليل مع أن هناك أدلة تعارض، قد يأتي الإنسان يقول هناك أدلة ربما أنك لم تطلع عليها أصلا، ما تعرف إن هناك أدلة تعارض، فيتهمك في العلم. ولهذا دائما هذه يعني يستعملها العلماء المحققون مثل الشيخ الإسلام رحمه الله، ابن القيم وغيرهم، فتجد أنه إذا ذكر الحكم قال فإن قيل أو فإذا قال قائل أو فإذا أورد مورد، فيجعل هذا القول وهذا الإيراد بمثابة الخصم الذي ينازعه. نعم. طيب المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم، لأنه ليس عنده آلة يستطيع بها الاستنباط. والتقليد قبول قول الغير من غير دليل، وقيل قبول قول من ليس قوله حجة، أن تقبل شيء قولا أن تقبل قولا ليس قول قائله حجة. مثلا أسألك ما حكم الحركة في الصلاة، تقول مكروهة، الدليل قال في زاد المستقنع يكره في الصلاة التفاته كذا وكذا، هذا ليس دليل، هذا يعتبر ماذا؟ تقليد. قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء على أن المقلد ليس معدودا من العلماء، المقلد ليس معدودا من العلماء، لكن الإنسان إذا لم يتمكن من معرفة الحكم بنفسه فإنه يقلد. ولهذا أجازوا، حتى الذين يوجبون الاجتهاد أجازوا التقليد عند الضرورة، فهو ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله هو بمنزلة أكل الميت عند الضرورة، يعني أنه يجوز إذا اضطر. فقد ترد مسألة ما تتمكن فيها من البحث والذهاب إلى الكتب ونحو ذلك، تتطلب منك البت فورا، حينئذ تقلد. سألني سامد ما حكم كذا، أنا ما راجعت المسألة، أو تحتاج إلى بذل جهد، لكن عندي استحضار أن مثلا الحنابلة يقولون كذا مع أني ما أعرف دليلهم، فأقول الحنابلة أجازوا هذا أو يجوز ذلك عند الحنابلة، فهو عند الضرورة. لكن من عنده آلة اجتهاد، من عنده آلة اجتهاد فلا يجوز أن يقلد، بل يجب عليه أن يجتهد، خلافا لمن قال إن الواجب الاجتهاد، وأن إن الواجب التقليد، وأن الاجتهاد قد انقرض من زمن بعيد، وهذا ليس بصحيح، بل الاجتهاد لا يزال موجودا. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن المجتهدين أربعة أنواع: مجتهد مطلق، ومجتهد بين المذاهب، ومجتهد في المذهب، ومجتهد في باب من الأبواب أو في مسائل من المسائل أو في مسألة من المسائل، إن شاء تجعل أربعة أو خمسة. إذن مجتهد مطلق، ومجتهد بين المذاهب، ومجتهد في باب من الأبواب، ونعم ومجتهد في المذهب، ومجتهد في باب من الأبواب. أما الأول المجتهد المطلق فهو الذي ينظر في النصوص ويستنبط الأحكام منها من غير نظر لأحد، ينظر القرآن والسنة ويقول الحديث يدل على كذا، الحديث الآية تدل على كذا، هذا يسمى مجتهد مطلق، كالإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي ومالك سفيان الثوري وغيرهم من الأئمة، هؤلاء يسمون أو الواحد من يسمى مجتهدا مطلقا. وقد ذكر صاحب الإنصاف رحمه الله لما عد المجتهد المطلق أو المجتهدين المطلق قال: وقد عد بعضهم الشيخ تقي الدين منهم، يقصد من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني أنه مجتهد مطلق. وقد عد بعضهم شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين منهم. علق شيخنا رحمه الله كلاما نفيسا فقال: وإذا لم يكن هذا البحر المتدفق منهم فمن هم؟ إذا ما كان شيخ الإسلام من المجتهد المطلق فمن هو المجتهد المطلق؟ الثاني مجتهد بين المذاهب، يجتهد بمعنى أنه لا يخرج عن المذاهب الأربعة، قد يخرج عن مذهب أحمد لكن يختار الشافعي، أو يخرج عن الشافعي أو يخرج من الشافعية ويختار الحنفية أو كذا، وهذا موجود مثل النووي رحمه الله والموفق بن قدامة. الثالث مجتهد في المذهب، ما يخرج عن المذهب، يعني ينظر ويتأمل في الروايات والأوجه التي في المذهب. والرابع مجتهد في باب من الأبواب أو في مسائل، فتجد بعض العلماء مثلا عنده اجتهاد في الفرائض، متقن لعلم الفرائض ويجتهد فيه لكنه ضعيف في العبادات أو في المعاملات، فهذا أقسام المجتهد. قال: فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال، كما ذكر الله الأمرين في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن من قدر على الاستنباط والاستدلال وأن يستنبط الأحكام من النصوص الشرعية فلا يجوز له أن يقلد، لأن ما يستنبطه كاليقين أو غلب الظن، وما يتبع فيه غيره فقد يكون دون ذلك، فلذلك لا يجوز. لكن لو فرض أن الإنسان لم يستطع الاجتهاد إما لفقد الآلة، يعني ليس عنده آلة الاجتهاد وأهلية الاجتهاد، لأن الاجتهاد له شروط فلا بد أن يكون الإنسان أهلا، فإذا لم يكن عنده آلية أو كان عنده آلية لكن نزلت نازلة تحتاج إلى حكم عاجل، فحينئذ فرضه التقليد، فهو كأكل الميتة عند الضرورة. وبهذا ننتهي من هذه الرسالة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.